أهلا بكم في هذه النظرة المعمقة. معنا اليوم مجموعة مقالات ومقتطفات مهمة من نشرة صحتنا اللي بتقدمها سبعة أيام. المصادر دي بترسم صورة خلينا نقول مفصلة جدا عن الوضع الصحي في المغرب. هنحاول نستكشف سوا التحديات الكبيرة زي مثلا توفير الأدوية، نقص الكوادر الطبية، وكمان هنبص على الجوانب الإيجابية والإنجازات من المبادرات الإنسانية للتطورات التكنولوجية. الهدف إننا نخرج بفهم أعمق ومتوازن أكثر للقطاع الحيوي ده. طيب، خلينا نبدأ نفكك المعلومات دي. يبدو أن موضوع الدواء هو أول وأبرز التحديات. المصادر بتركز بشكل خاص على مؤتمر إم فارما الأخير.
بالفعل، المؤتمر ده أثار نقطة بصراحة مقلقة جداً، وهي إن 157 دواء بس بيستهلكوا أكتر من نص ميزانية تعويضات صناديق التأمين الصحي.
157 بس؟ ده رقم كبير لنص الميزانية.
هو رقم لافت فعلاً، لكن الإشكالية الأكبر اللي انكشفت إن أغلب الأدوية دي، وهي غالية جداً على فكرة، أغلبها بيتصرف بره المسار الطبيعي بتاع الصيدليات.
بره الصيدليات؟ ده كلام غريب. طب إيه تداعيات ده عملياً؟
لا، تداعياته مهمة. ده معناه إن الصيدلي اللي هو يعتبر حلقة وصل أساسية للمريض وخط رقابة أول، الصيدلي ما بيكونش عنده فرصة يتابع توزيع الأدوية الغالية دي، أو يراقب حتى الناس بتستخدمها إزاي، وده طبعاً بيضعف دوره في ضمان الاستخدام الرشيد للدواء، وبيفتح الباب لأسئلة كتير عن فعالية الرقابة على الشريحة دي من الأدوية.
عشان كده المطالبات اللي ظهرت في المؤتمر كانت بتدعو لمراجعة أسعار الفئة دي بالذات، كأن التخفيضات اللي فاتت ما قربتش منها قوي.
بالظبط، المشاركين في المؤتمر قالوا إن التخفيضات اللي فاتت ركزت أكتر على الأدوية اللي أسعارها متوسطة، وده عمل ضغط كبير عليها. الضغط ده حسب المصادر أدى عواقب وخيمة جداً. في كلام عن إن بعض المختبرات وقفت تسويق أو حتى إنتاج أدوية معينة للسوق المغربي، ببساطة لأنها ما بقتش مربحة بالنسبة لها. والنتيجة الصادمة هي الكلام عن اختفاء أكتر من 600 دواء من السوق.
600 دواء؟ يا نهار أبيض، ده رقم ضخم جداً. هل بنتكلم عن أدوية نادرة ولا دي ممكن تكون أدوية أساسية الناس بتعتمد عليها؟
المصادر ما حددتش قائمة كاملة، بس اختفاء العدد الكبير ده يعني أكيد ليه تأثير واسع، ممكن يشمل أدوية لأمراض مزمنة، علاجات ضرورية، مش بس أدوية متخصصة جداً وخلاص. ده بيهدد بشكل مباشر حق المواطن إنه يلاقي علاجه، وبيخليه يدخل في رحلة بحث صعبة عن بدائل. البدائل دي ممكن ما تكونش موجودة، أو تكون أقل فعالية، أو حتى أغلى. دي مش مجرد أرقام، دي بتمس حياة الناس. عشان كده الدعوة كانت قوية جداً في المؤتمر لضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الصيادلة. يعني لما نيجي نراجع أسعار الأدوية، لازم الصيادلة يكونوا طرف أساسي عشان نضمن التوازن بين تخفيض التكلفة وضمان توفر الأدوية المهمة.
والنقص ده في الأدوية بيرتبط بتحدي تاني خطير برضو، وهو الموارد البشرية. المصادر بتتكلم كتير عن نقص حاد في الأطباء. ده إزاي بيأثر على الخطط الكبيرة للدولة زي تعميم التأمين الصحي؟
بيأثر بشكل جوهري. هو تعميم التأمين الصحي مش مجرد إن المواطن ياخد بطاقة تغطية وخلاص، الأهم هو ضمان الوصول الفعلي للخدمة الصحية وقت الحاجة، وده محتاج أطباء وممرضين ومرافق صحية كافية وكمان متوزعة بشكل عادل في كل حتة. النقص الكبير في الأطباء خصوصاً في مناطق بعيدة أو مناطق فيها كثافة سكانية عالية بيخلي هدف المساواة في الوصول للرعاية صعب جداً يتحقق، وده بيطرح سؤال مهم عن مدى واقعية خطة التغطية الشاملة دي لو مشكلة نقص الكوادر دي متحلتش بشكل جذري وسريع.
وجنب توفر الأطباء بتيجي مشكلة جودة الخدمة نفسها. بنقرأ في المصادر عن احتجاجات للمواطنين زي اللي حصل قريب من مستشفى صينية الرمل في تطوان وقت زيارة وزير الصحة. العبارة اللي المصادر نقلتها على لسان مواطن كانت قوية قوي: هاد ناس كاملين ما كيخدموش سيدي الوزير.
دي مش مجرد حادثة فردية وخلاص، الشكاوى اللي الوزير سمعها هناك واللي كانت بتدور حوالين أخطاء طبية مزعومة وتأخير المواعيد وصعوبة عمل الفحوصات، الشكاوى دي بتعكس فعلاً إحساس بالإحباط عند جزء من المواطنين تجاه جودة الخدمة في بعض المؤسسات. هي زي المراية كده بتورينا التحديات اللي بتقابل المستشفيات الحكومية ساعات، زي الزحمة ونقص الموارد وضغط الشغل. الاحتجاجات دي بتبين الفجوة بين اللي المواطن مستنيه واللي بيلاقيه ساعات، وبتأكد إن في حاجة ضرورية لتحسين الأداء والشفافية وآليات التعامل مع الشكاوى.
ومن التحديات اللي يمكن مش مرتبطة مباشرة بالمستشفيات لكن بتأثر على الصحة العامة خصوصاً في الصيف، مشكلة الكلاب الضالة.
صحيح، ممكن تبان مشكلة محلية بسيطة للبعض، لكن بصراحة فيها مخاطر صحية عامة حقيقية. أخطر حاجة طبعاً هو داء الكلب أو السعار، وده مرض مميت بينتقل بالعض، وفي أمراض تانية طفيلية أو بكتيرية ممكن تنتقل برضو. التعامل مع الظاهرة دي محتاج أكتر من مجرد حملات جمع وقتية، محتاج استراتيجيات مستمرة زي التلقيح والتعقيم عشان نحد من تكاثرها وتوعية الناس، وده بيحط عبء زيادة على السلطات المحلية ومواردها.
تمام، بعد ما اتكلمنا عن التحديات الكبيرة دي واللي واضح إنها مترابطة، مهم برضو نشوف الجانب الثاني من الصورة. المصادر بتشير لمبادرات وتطورات إيجابية بتدي أمل. نبدأ بالتعاون الدولي، يعني الاحتفال مؤخراً بمرور 50 سنة على التعاون الطبي بين الصين والمغرب.
فعلاً، والتعاون ده ليه رمزية خاصة. حتى الشعار اللي اختاروه للاحتفال، قلوب متحدة من الجبال والبحار، محبة عظيمة بلا حدود، بيعكس عمق العلاقة دي. والأرقام كمان مهمة. من سنة 1975 حوالي 197 بعثة طبية صينية جات المغرب. البعثات دي كان فيها أكتر من 2000 دكتور وممرض، وقدموا خدمات علاجية لأكثر من 6.7 مليون مواطن مغربي.
6.7 مليون؟ ده رقم كبير جداً.
طبعاً، دي مش مجرد أرقام دبلوماسية، ده أثر حقيقي في حياة الناس. واللطيف كمان اللي نقلوا المصدر عن الدكتور تشانغ بايجين، أول قائد لفريق طبي صيني، إنه عبر عن إعجابه بالتطور الكبير اللي شافه في القطاع الصحي المغربي من السبعينات لحد دلوقتي. ده بيدينا منظور تاريخي للتقدم اللي حصل.
وعلى المستوى المحلي في مبادرات إنسانية مؤثرة جداً. مثال ممتاز هو الحملة الطبية المجانية في إقليم الحسيمة. الحملة دي كانت لمكافحة العمى عن طريق عمليات إزالة المياه البيضاء أو الجلالة.
المبادرات دي قيمتها الإنسانية كبيرة جداً. الحملة دي برمجت حوالي 250 عملية جراحية واتنظمت بتعاون بين 3 جهات، مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وزارة الصحة، ومؤسسة الحسن الثاني لطب العيون. ده بيوري إزاي لما الجهود تتضافر ممكن نحقق تأثير كبير. الهدف هنا واضح ومباشر، نوصل الخدمات الصحية المتخصصة للفئات المحتاجة والمناطق اللي سكانها صعب يوصلوا للخدمات دي، زي المناطق القروية في الحسيمة. وربط المبادرات دي بحدث ثقافي دولي كبير زي مهرجان مراقش بيديها زخم أكبر وبيسلط الضوء عليها.
وفي سياق التطور برضو بنشوف تقدم تكنولوجي لافت. مستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء عمل إنجاز مهم، أجروا أول عملية جراحية ناجحة باستخدام الروبوت.
أيوة، ودي تعتبر نقلة نوعية حقيقية. استخدام الجراحة الروبوتية ده مش مجرد إننا جبنا تكنولوجيا جديدة وخلاص، لأ، ده مؤشر على التزام المغرب إنه يواكب أحدث التطورات الطبية في العالم. والشيء الرائع هنا هو الإمكانيات اللي التكنولوجيا دي بتفتحها للمستقبل، يعني دقة أكبر في العمليات الصعبة، تدخلات جراحية أقل، فترة نقاهة أقصر للمرضى، ويمكن حتى نقدر نعمل عمليات عن بعد في المستقبل. ده بيحط المغرب على خريطة المراكز الصحية المتقدمة في المنطقة.
والتطور التكنولوجي ده ماشي معاه جهود لتوسيع البنية التحتية الأساسية. المصادر بتتكلم عن افتتاح مركز جديد لغسيل الكلى في بني ملال،
وده خبر مهم جداً لسكان المنطقة دي. مرضى الفشل الكلوي بيحتاجوا جلسات غسيل كلى منتظمة، فتوفير مركز مجهز وقريب منهم بيخفف عليهم كتير من عبء السفر والمعاناة. الافتتاح ده جزء من استراتيجية أوسع لوزارة الصحة، هدفها تقريب الخدمات الصحية الضرورية خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة.
وشايفين كمان إن التوسع ده مش بس في القطاع العام، القطاع الخاص كمان بينمو. مجموعة أجديتال أعلنت عن افتتاح منشأتها الصحية رقم 38 المرة دي في العاصمة الرباط.
ده حقيقي، وده بيعكس ديناميكية واضحة في قطاع الرعاية الصحية. نمو ودور القطاع الخاص ممكن يساهم في زيادة المعروض من الخدمات الصحية ويدي خيارات متنوعة للمواطنين، ويمكن يخفف الضغط شوية عن المستشفيات الحكومية. طبعاً التحدي هو ضمان التكامل بين القطاعين عشان نخدم الهدف الأكبر وهو صحة الجميع.
ومن البنية التحتية المحلية ننتقل لرؤية إقليمية أكبر. المصادر بتتكلم عن مشروع مغربي طموح لتطوير مركز صحي إقليمي هدفه تعزيز اللي بيتسمى السيادة الصحية لأفريقيا.
نعم، ده مشروع استراتيجي مهم جداً. الفكرة هنا أبعد من مجرد تقديم خدمات صحية. الفكرة تشمل تعزيز قدرات القارة الإفريقية نفسها على إنتاج الأدوية واللقاحات المهمة محلياً. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر، هنشوف إن المغرب بيسعى يلعب دور محوري في دعم التنمية الصحية المستدامة في إفريقيا، وإنه يكون شريك رئيسي في بناء الأمن الصحي للقارة. والطموح ده بيجي في وقت، يعني جائحة كورونا ورتنا كلنا قد إيه مهم إن كل دولة وكل قارة تعتمد على نفسها في المجال الصحي.
وقبل ما نلخص كل الخيوط دي، يمكن مفيد نحط الوضع المغربي في سياق عالمي أوسع. في دراسة حديثة اتنشرت في مجلة The Lancet الطبية المعروفة بترسم صورة مقلقة لمعدلات السرطان عالمياً.
بالظبط، الدراسة دي اللي اعتمدت على بيانات مبادرة العبء العالمي للأمراض كشفت إن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان تقريباً اتضاعف على مستوى العالم من سنة 1990، ووصل لحوالي 18.5 مليون حالة سنة 2023، مع زيادة برضو في الوفيات. الارتفاع العالمي ده بيحط ضغط كبير جداً على كل الأنظمة الصحية في العالم، بما فيها المغرب طبعاً. وده معناه إن جهود المغرب في تطوير بنيته التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة وتوسيع التغطية الصحية بتيجي في وقت الاحتياج بيزيد لمواجهة أمراض خطيرة زي السرطان. الاتجاه العالمي ده بيأكد على أهمية الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر، مش بس العلاج.
إذن إيه الخلاصة من كل ده؟ الصورة فعلاً تبدو معقدة. من ناحية، في تحديات حقيقية وملموسة بتمس المواطن بشكل مباشر. صعوبة الحصول على بعض الأدوية وأسعارها، النقص المقلق في عدد الأطباء اللي بيأثر على الوصول للخدمة، وشكاوى من جودة الرعاية في بعض الأماكن.
ومن ناحية تانية، ما نقدرش ننكر إن في ديناميكية إيجابية قوية. شايفين تعاون دولي عريق ومستمر، تبني لتكنولوجيا متطورة زي الروبوت الجراحي، توسع ملحوظ في البنية التحتية سواء عامة أو خاصة، مبادرات إنسانية بتوصل للمناطق المحتاجة، وفوق كل ده رؤية استراتيجية طموحة بتتجاوز حدود المغرب عشان تشمل القارة الإفريقية.
بالظبط، كأن النظام الصحي المغربي عايش مرحلة تحول عميقة، مرحلة فيها توتر بين معالجة المشاكل اليومية الملحة وبين السعي لتحقيق قفزات نوعية تكنولوجية واستراتيجية.
وده هو التحدي الأكبر. إزاي نلاقي التوازن الصحيح؟ إزاي نقدر نلبي الاحتياجات الأساسية والعاجلة للمواطنين؟ الدواء المتوفر، الموعد الطبي في وقت معقول، الرعاية الكويسة، وفي نفس الوقت نستثمر في المستقبل، في التكنولوجيا الفائقة، في بناء مركز إقليمي، في تعزيز البحث العلمي. المصارين ضروريين، لكن الموارد دايماً محدودة، فتحديد الأولويات وتخصيص الموارد بفعالية هو مفتاح النجاح.
وده بيسيبنا مع سؤال مفتوح نفكر فيه. في ظل الإزدواجية دي بين التحديات الكبيرة والطموحات العالية، إزاي المغرب ممكن يضمن إن تطوير قدراته المتقدمة زي الجراحة الروبوتية والمراكز الإقليمية ما يجيش على حساب ضمان الوصول العادل والشامل للرعاية الصحية الأساسية والأدوية الضرورية لكل المواطنين؟ خصوصاً والبلد ماشية في طريق تعميم التأمين الصحي. إزاي ممكن نوازن بين بناء القمة وضمان صلابة القاعدة؟ بنشكركم على الانضمام لينا في هذا الاستكشاف المعمق للوضع الصحي في المغرب بناءً على مصادرنا. نتمنى النقاش يكون أضاء بعض الجوانب المهمة، وبنشجع على مواصلة متابعة الملف الحيوي ده.